أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا في الدرس السابق إلى أن الظاهر أن أدلة التخميس، أن أدلة التصدق هي الجارية في الصورة الثانية، وهي ما إذا كان المقدار الحرام معلوما، إذا كان الحرام معلوما المقدار فيلتزم بوجوب التصدق بهذا المقدار المعلوم عن صاحبه، ولا تجري أدلة التخميس. الآن نتنزل، لو فرضنا أن أدلة التخميس أيضا قلنا بشمولها للمقام، طبعا بطبيعة الحال يقع التعارض بين أدلة التخميس بين وأدلة التصدق بين هاتين الطائفتين، والتعارض بينهما واضح باعتبار التنافي بينهما، لأن إحدى الطائفتين تدل على وجوب التصدق بهذا المقدار المعلوم على الفقراء، وواضح أن المقدار المعلوم قد يكون أزيد من الخمس، قد يكون أقل من الخمس، قد يكون مساوي، بينما الطائفة الثانية تدل على وجوب دفع خمس المال المختلط، على وجوب دفع خمس المال المختلط، وهذا بينهما تفاوت واختلاف وتضاد، والمفروض وحدة الجعل، يعني أن المجعول في المقام أمر واحد، فيقع التعارض بين الطائفتين بلا إشكال. حينئذ ماذا نصنع عندما يفترض التعارض بين الطائفتين؟ هناك رأيان نشير إليهما على وجه السرعة. الرأي الأول ذكره السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك. السيد الحكيم يقول عند التعارض، ما مضمون كلامه؟ نقدم أخبار التصدق. واعتبر أن تقديم أخبار التصدق هو الجمع العرفي بين الطائفتين عندما يفترض وقوع التعارض بينهما، أن مقتضى الجمع العرفي هو تقديم أخبار التصدق. الظاهر أن وجه التقديم هو الأخصية، باعتبار أن تقديم الأخص مطلقا على العام مطلقا هو الجمع العرفي بين الدليلين المتعارضين على نحو العموم والخصوص المطلق. موجي أن تقديم الأخص مطلقا هو الجمع العرفي بين الدليلين، وكأنه يريد أن يقول أن أخبار التصدق هي الأخص مطلقا، وذلك لأنها تختص بالصورة الثانية ولا تشمل الصورة الأولى، يعني تختص بصورة العلم بمقدار الحرام، عندئذ يجب تشمله، تدل على وجوب التصدق فيه، ولا تشمل صورة الجاهل بماذا؟ بالمقدار. لا تشمل صورة عند الجهل بالمقدار كما في الصورة الأولى، لم يطرح هناك بأنه يجب التصدق، وهذا لماذا؟ لأن المقدار مجهول، والتصدق عادة يحتاج إلى تعيين المقدار ثم يؤمر بماذا؟ بالتصدق به. فهي لا تشمل الصورة الأولى وتختص بالصورة الثانية، ومن هنا تكون أخص مطلقا من أخبار التخميس، فتقدم عليها بالأخصية. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه، وتبعه عليه بعض من تأخر عنه، وحاصله هو أنه يرى تقديم أخبار التخميس، ويصرح بأنها أخص مطلقا من أخبار التصدق، يعني تماما عكس ما ذكر في المستمسك، أن أخبار التخميس هي الأخص مطلقا من أخبار التصدق، فتقدم عليها بالأخصية. ووجه الأخصية أن أخبار التخميس تختص بالمال المختلط ولا تشمل المال الحرام المجهول المالك الشنو المتميز، عندما يكون المال الحرام متميز معزول، هذه حرام مملوكة للغير ومالكها مجهول، إنه ما له معنى التخميس، واضح؟ لا تجري في ذلك ماذا؟ أخبار التخميس. أخبار التخميس تختص بالمال شنو المختلط، عندما يكون المال مختلطا حينئذ تجري فيه أخبار التخميس. أما المال المتميز اللي هو مو محل كلامنا، واضح مو محل كلام المال المتميز، مع الكلام في كلتا الصورتين المال شنو المختلط، لكن هذه تختص بماذا؟ بالمال المتميز، تختص بالمال المختلط ولا تشمل المال المتميز، بخلاف أخبار التصدق فإنها تشمل المال المتميز والمال شنو المختلط. من هنا تكون أخبار التخميس أخص مطلقا من أخبار التصدق، فيكون التقديم لها بالأخصية. الظاهر أن الصحيح هو أن هذا ليس الجمع العرفي الصحيح في المقام، لأن النسبة بينهما ليست هي نسبة العموم والخصوص المطلق، وإنما النسبة كما ذكرنا في درس سابق، وإنما النسبة هي العموم والخصوص من وجه. مادة الاجتماع هي محل كلامنا، المسألة شنو سميناها الصورة الثانية، محل كلامنا يعني اختلاط الحرام بالحلال مع العلم بالمقدار اللي هي محل كلامنا. هاي هي مادة الاجتماع بحسب الفرق، هم تشملها أخبار التصدق وأيضا تشملها أخبار شنو أخبار التخميس بحسب الفارض. يعني احنا أول ما دخلنا في هذا البحث قلنا نتنزل ونفترض شمول الطائفتين علما لمحل الكلام، فكيف نعالج هذا التعارض؟ اذا مادة الاجتماع هي محل كلامنا، واضح. مادة افتراق اخبار التخميس هي الصورة الاولى، يعني صورة الجهل بالمقدار، هذه تختص بها اخبار التخميس ولا تجري فيها اخبار شنو تصدق. واذا قلنا يعني الشاهد المنبه على هذا هو انه في المسألة السابقة في الصورة السابقة لم يطرح احتمال وجوب التصدق، وانما اللي يطرح هو شنو هو التخميس، وهذا معناه انه اخبار التصدق تختص بماذا؟ بالمال المعلوم المقدار ولا تشمل المال المجهول المقدار. هذا وجه مادة افتراق أخبار التخميس. مادة افتراق أخبار التصدق هي عبارة عن المال شنو المتميز، مجهول المال المفروز، هذا لا إشكال تشمله أخبار التصدق، بالقدر المتيقن من أخبار التصدق هو هذا. ولذا صاحب الحدائق كما قلنا استشكل في شمول أخبار التصدق للمال المختلط، وقال هي مختصة بيش بالمال المتميز، وعالجنا هذا سابقا. إذن المال المتميز هو مورد افتراق أخبار التصدق، حيث لا تشمله أخبار التخميس، لأن أخبار التخميس تختص بالمال شنو المختلط. إذن صارت لهما مادة اجتماع ومادتي افتراق، فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، فيقع التعارض بينهما في مادة الاجتماع من دون أن يكون هناك جمع عرفي بينهما بالطريقة التي ذكرها هذان العلمان، وإنما التعارض مستقر بينهما في مادة الاجتماع، فلا بد من تطبيق قواعد التعارض في المقام. لكن نحن قلنا أن هذا مجرد فرض ولا داعي للدخول في تفاصيله، لأننا لا نرى ماذا وصول النوبة إلى شنو إلى التعارض، وإنما المقام يكون مشمول لأخبار التصدق فقط ولا تشمله أخبار التخميس. هذا كله، كل هذا الكلام في الصورة الثانية، حيث نفترض أن مقدار الحرام معلوم بالتفصيل، أن مقدار الحرام معلوم بالتفصيل، هذا اللي تكلمنا عنه سابقا. وأما إذا كان مقدار الحرام معلوم بالإجمال، أشرنا سابقا أنه سيأتي الكلام عن ذلك في مسألة يتعرض لها المصنف، ولا داعي للعجلة، ننتظر أن تأتي هذه المسألة فنبحث هذه الحالة، حالة العلم الإجمالي بمقدار الحرام. ما مثلنا لك ما إذا علم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس لكنه مردد بين أن يكون 80% أو 70%، لأن هم أكو علم بأنه أزيد من الخمس وهم أكو تردد وإجمال في مقدار الحرام، وهكذا ما إذا علمنا بأنه أقل من الخمس وتردد بين أن يكون 10% أو 15%. هذه الصورة العلمية ما سيأتي الكلام عنها. زين. نقرأ العبارة. نقرأ العبارة من بداية المطلب. الخامس الذي يجب فيه الخمس غير الغوص والكنز والغنائم اللي تقدم الكلام بها، قال الخامس الحلال المال الحلال حلال المخلوق بالحرام على وجه لا يتميز، المخلوق معناه، مع الجهل بصاحبه وبمقداره. الصورة الأولى اللي تقدم الحديث عنها قبل التعطيل. ها؟ فيحل بإخراج خمسه ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى، تقدم هذا الحديث عنه أنه يجب به التخميس، وأن مصرف الخمس هو مصرف سائر كما مصرف الغوص مصرف خمس الغوص مصرف خمس الكنز وهكذا. وأما إن علم المقدار أياه الصورة الثانية اللي مع الكلام، وأما إن علم المقدار ولم يعلم المالك كما هو المفروض من جهة المالك تصدق به عنه، حكمه هو شنو؟ هو التصدق كما انتهينا إليه، فهذا الذي ذكر في المتن هو الصحيح، تصدق به يعني بهذا المقدار المعلوم عنه يعني عن مالكه المجهول. خب هذا انتهينا منه. الآن نجي إلى فرع جديد، قال والأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط. هاي مسألة أن الأحوط أن يكون التصدق، بعد أن حكمنا بالتصدق في هذا المال، يقول الأحوط أن يكون التصدق بإذن المجتهد الجامع للشرائط. ما هو كيف يتصرف؟ يروح يصدق بهذا المال المجهول المالك، وإنما لا بد أن يأخذ إذنا من الحاكم الشرعي المجتهد الجامع للشرائط. يقول هذا هو الأحوط، وهذا الاحتياط الظاهر أنه احتياط شنو؟ وجوبي حسب الظاهر. هذه المسألة وهي مسألة اعتبار الإذن في التصدق المأمور به في المقام، نتكلم تارة عنها في المال المتميز المجهول المالك المتميز المفروز، وأخرى نتكلم عنها في المال الحرام المجهول المالك المختلط بالمال شنو الحلال اليوم مع كلامنا. نعتبر أن الكلام في القسم الأول مقدم للكلام في القسم الثاني وهو محل ابتلاء أيضا. المال المفروز المتميز الذي له مالك لكن مالكه شنو مجهول، لا اشكال ان حكمه هو شنو التصدق به عن صاحبه عندما لا يعلم صاحبه، هل يشترط هل يعتبر الاذن في هذا التصدق في صحة التصدق او لا؟ يقع الكلام فعلا في هذا، في المال المتميز لا في المال المختلط، واضح؟ المعروف بين المتأخرين على الأقل، المعروف بين علمائنا المتأخرين اعتبار إذن المجتهد الجامع للشرائط في صحة التصدق لمجهول المالك المتميز، يعتبر إذن الحاكم الشرعي، هذا هو المعروف لعله بين المتأخرين. قد يقال بأن هذا يعني اعتبار الإذن على خلاف إطلاق الأدلة الدالة على وجوب التصدق بهذا المال، فإن مقتضى إطلاق أدلة وجوب التصدق هو وجوب التصدق به مطلقا من دون اعتبار الإذن، لأنه لا يشار في هذه الروايات إلى اعتبار الإذن في شيء من هذه الروايات، كلها تأمر بالتصدق من دون الإشارة إلى اعتبار الإذن، فيكون مقتضى إطلاقها هو عدم اعتبار شنو الإذن. ونفس الكلام يقال في فتاوى الأصحاب، فإن ظاهر من فتاوى الأصحاب حيث لم يتعرضوا إلى اشتراط أخذ الإذن من الفقيه الجامع للشرائط هو عدم اعتبار ماذا الإذن، فيجوز للمكلف نفسه أن يتصدق بهذا المال على الفقراء ولا يعتبر فيه أخذ الإذن من الفقيه الجامع للشرائط. هذا قد يقال في المقام أن الإطلاق في الأدلة يقتضي عدم اعتبار شنو الإذن. لاحظوا الروايات، قرينا بعضها سابقا وهذا هو لعله نقرأ اليوم بعضها أيضا. تصدق نقول لقيت مال مدفون، لقيت مال في كذا، لقيت مال في كذا، قل تصدق به، وسيسكت عن ماذا؟ عن اشتراط الإذن واعتبار الإذن. هذا الذي قد يقال كما قلنا. في مقابل ذلك أشكل على هذا الإطلاق الذي تمسك به بعضهم لعدم اعتبار الإذن، أشكل على ذلك أو أجيب عنه بجوابين. لاحظوا، الجواب الأول هو منع وجود إطلاق في هذه الأدلة، لا يوجد إطلاق في أدلة وجوب التصدق حتى نتمسك به لإثبات عدم اعتبار الإذن في المقام، لا يوجد إطلاق. والسر في ذلك ما ادعي من أن هذه الروايات مسوقة لبيان مصرف المال، وأنه التصدق على الفقراء على الوجه المقرر شرعا، وليست في مقام بيان ما هو الوجه المقرر شرعا وماذا يعتبر في هذا التصدق، هل يعتبر فيه الإذن أو لا يعتبر فيه. هي ليست في مقام البيان من هذه الناحية، هي في مقام بيان أن المقدار المعلوم الحرام المعلوم المجهول المالك مصرفه الفقراء، هذا مو أكثر من هذا. أما ماذا يعتبر في هذا عندما يدفع إلى الفقراء، هل يعتبر الإذن لا يعتبر الإذن، هي ليست في مقام البيان من هذه الناحية، وبناء على ذلك فلا يجوز التمسك بإطلاقها لنفي اعتبار شنو الإذن. هذا الإشكال الأول، إنها ليست مطلقة فلا يجوز التمسك بإطلاق. الإشكال الثاني أو الجواب الثاني هو ما قيل من أن هذه الروايات هي أساسا ليست في مقام بيان الحكم الشرعي، ليست في مقام بيان الحكم الشرعي حتى يتم التمسك بالإطلاق فيها، وإنما هي إذن شخصي صادر من قبل الإمام في جواز التصدق، إذن من قبل الإمام أشبه بالابن الشخصي من قبل الإمام. يقول لقيت مال مدفون في مكان وكذا وما أعرف صاحبه ولا يمكن الوصول إليه، يأمره الإمام يقول راح صدق. هذا إذن شخصي من قبل الإمام في التصدق به، واضح. فإن لم نستفد من هذه الروايات اعتبار الإذن فلا أقل من أن الروايات ليس فيها إطلاق يمكن التمسك به لنفي اعتبار الإذن. التمسك بإطلاق الروايات لنفي اعتبار الإذن إنما يصح عندما تكون الروايات مسوقة لبيان الحكم الشرعي في هذه الواقعة، قاعد يبين ما هو الحكم الشرعي في هذه الواقعة وأنه التصدق، ويسكت عن اعتبار الإذن. نقول مقتضى إطلاق كلامه هو عدم اعتبار شنو الإذن، وإلا لذكره موجي وإلا لأشار إليه. هذا معنى الإطلاق. المجيب جواب الثاني يقول بأن الروايات ليست في مقام بيان الحكم الشرعي، أصلا هي مقتضى بيان الحكم الشرعي، وإنما هي إذن خاص بالتصدق بهذا المال الذي ابتلى به هذا السائل. قل أنا أذن لك أن تصدق به، وماذا نفهم من هكذا الروايات؟ إن لم نفهم منها اعتبار الإذن، لأن الإمام عليه السلام أذن إذنا شخصيا بالتصرف بهذا النحو بهذا المال، إن لم نفهم منها اعتبار الإذن فلا أقل ليس فيها إطلاق يمكن التمسك به لنفي اعتبار الإذن. لماذا؟ لأنها ليست بصدد بيان الحكم الشرعي، وإنما هي بصدد بيان ابن خاص من قبل الإمام عليه السلام التصرف بهذا المال المبتلى به بأن يتصدق به. فكيف نفهم عدم اعتبار الإذن؟ هو الإمام أذن له بذلك، هو الإمام عليه السلام أذن له بذلك. كيف نفهم من هذه الروايات بأنه شنو لا يعتبر الإذن؟ هذا لا يمكن فهمه من هذه الروايات. هذان إشكالان أوردا على التمسك بإطلاق الروايات لنفي اعتبار الإذن. هذان الإشكالان لا يمكننا أن نعرف صحتهما أو عدم صحتهما إلا إذا راجعنا الروايات لنرى أنه ماذا يفهم من روايات الباب. الروايات الآمرة بالتصدق، عندما نلاحظ أخبار الباب روايات الباب التي تأمر بالتصدق نجد أنها تشترك في شيء واحد، وهذا الشيء الواحد هو أن الإمام عليه السلام يأمر بالتصدق. في كل هذه الروايات يأمر بالتصدق. سراية الأمر في بعض الروايات عندما السائل يفترض أنه هو ابتلى بالواقع، إمامي يأمره بصيغة الأمر، يأمر بالتصدق بصيغة فعل الأمر، تصدق به على أهل الولاية على أصحابك إلى آخره. وعندما السائل يفترض واقع، يفترض واقع مو هو مبتلي بها، رجل كذا كذا، إمامهم يجاوب بصيغة الفعل المضارع كالعادة، يقول لي يتصدق به. النتيجة واحدة، وهي أن الروايات تشترك في أن الإمام عليه السلام يأمر بالتصدق بذلك المال. هذا جواب الإمام عليه السلام اللي تشترك به الروايات. خب مقتضى قانون أن السؤال جواب لابد أن يكون متطابق مع شنو؟ مع السؤال، واضح. السؤال عن من واقع؟ عن الحكم الشرعي. السؤال السائل عندما يجي الإمام يقول له ابتليت بهاي الواقعة أو فلان رجل ابتلى بهاي الواقعة، شنو يشبه من الإمام؟ بين الحكم الشرعي. السؤال عن حكم الشرعي في هذه الواقعة، مو السؤال عن أن نعطيني الإذن في أن أتصرف به بعد الفراغ عن حكمه الشرعي. لا، هذا خلاف الروايات، أن السائل فارغ عن أن الحكم الشرعي هو التصدق ويطلب من الإمام شنو الإذن في ماذا؟ في التصدق. هذا خلاف الروايات. الروايات ظاهرة في أن السائل يجهل بالحكم الشرعي، ويطلب من الإمام أن يبين للحكم الشرعي. هذا السؤال الجواب يجب أن يكون مطابق للسؤال، الجواب يجب أن يكون على طبق السؤال. وهذا معنى أن الإمام عليه السلام عندما يأمر بالتصدق سواء كان بصيغة فعل الأمر أو بصيغة الفعل المضارع اللي هو جملة خبرية في مقام الطلب، يستفاد منها أيضا الوجوب، أن الإمام هذا بيان وجواب عن سؤال السائل، يعني أنه هو في مقام بيان الحكم الشرعي، لأن السائل هو يطلب منه بيان الحكم الشرعي. فالإمام عندما يقول تصدق به يعني أن هذا الحكم الشرعي بالضبط، كما يقول يتصدق به عندما يفترض واقعا. شلون يقول يتصدق به؟ ايش نستفيد منها؟ أن هذا هو الحكم الشرعي. من قبل يعيد، عندما يقول يعيد ها يستفاد منها أن هذا الحكم الشرعي، يتصدق به أيضا يستفاد منها هذا الحكم الشرعي. كذلك إذا أمره بالتصدق قال تصدق به، هذا ليس إذنا في التصدق، وإنما هو بيان للحكم الشرعي بمقتضى ضرورة مطابقة الجواب علما للسؤال. وبهذا البيان يتبين دفع الإشكال الثاني أو الجواب الثاني المتقدم الذي يقول بأن الروايات ليست بصدد بيان الحكم الشرعي، وإنما هي بصدد بيان إذن شخصي من قبل الإمام بهذا التصرف. لا نقول لا أن هذا خلاف الظاهر، الظاهر من الروايات أنها في مقام بيان الحكم الشرعي. واضح اللي أقوله؟ فبذلك نجيب عن الجواب الشنو، عن الجواب الثاني. قبل أن ننتقل للجواب لدفع الجواب الثاني الأول، فقط نشير إلى أنه مما يؤيد ما قلناه من أن الإمام ليس في مقام الإذن الشخص الخاص بعد الفراغ عن حكم المسألة، وإنما هو في مقام بيان الحكم الشرعي، الذي يؤيد ذلك أنه لو كان الجواب في الروايات إذنا شخصيا لكان لازم ذلك هو عدم تعميم هذا الجواب للوقائع الشنو الأخرى المشابهة للسائل ولغيره، لأن هذا هو مقتضى كون إذن شنو شخصي أعطاه لهذا، كيف نعمم لمورد آخر؟ بينما لا أظن أن أحدا وفقيها يقرأ هذه الروايات ويتوقف في تعميم هذا الجواب للوقائع شنو المشابهة، لا أظن أحدا يتوقف في ذلك. وهذا خير دليل على أن الأجوبة في هذه الروايات ليست من باب الإذن شنو الشخصي، وإنما هي في مقام بيان الحكم الشرعي، ولذا يتعدى من هذا المورد إلى شنو، إلى الوقائع المشابهة لهذا السائل ولغيره. كل من تصل الرواية يفهم منها أن التصدق هو الحكم الشرعي في المقام، وأن الإمام قد أبين هذا الحكم الشرعي. فإذن أي ضرر في أن نتمسك بإطلاق هذا الجواب لإثبات عدم اعتبار إذن فقيه الجامع للشرائع؟ إذن الجواب الثاني يندفع. ثم الجواب الأول أيضا يندفع إذا التفتنا إلى ناحية واحدة، وهي أن الإمام عليه السلام في الجواب في مقام بيان ما هو الحكم الفعلي العملي لهذا المكلف، في مقام بيان هذا قاعد يبين له حكمك العملي الفعلي هو أن تتصدق به على من؟ على الفقراء نيابة عن المالك مثلا، موشي. هذا كون الإمام في مقام بيان الحكم الفعلي العملي، هذا معناه أنه ما يحتمل أن يرد ما ذكر في الجواب الأول من أن الإمام ليس في مقام بيان ماذا يعتبر في التصدق، وإنما هو في مقام بيان شنو مصرف هذا المال، وأن مصرف هذا المال هو الفقراء. طيل الفقراء، ماذا يعتبر في هذا الإعطاء؟ ماذا يعتبر في هذا التصدق؟ وليس في مقام، هكذا قيل في الإشكال، ليس في مقام البيان من ناحيته. كون الإمام في مقام بيان الحكم الفعلي العملي لهذا المكلف، كأنه قاعد يحرك يقول له روح صدق، وهذا كأنه قاعد يحرك يقول له روح صدق بهذا شنو بهذا المال. هذا انصافا هذا الاشكال ايضا خلاف الظاهر، ان يقال ان الامام ليس في مقام بيان واضع الحكم العملي الفعلي، وانما في مقام بيان ان حكم الواقع هو التصدق. ها ماذا يعتبر في التصدق؟ ساكت عنه. لا، هو مو في مقام بيان الحكم الانشائي الحكم الثابت في الشريعة، وانما هو كأنه قاعد يحرك المكلف نحو ماذا؟ ان يمارس هذا العمل خارجا، وهو التصدق خارجا. فلو كان يعتبر الاذن، لو كان يعتبر الاذن لكان من المناسب شنو؟ ذكره. فالاشكال الاول ايضا لا يكون واردا. الى هنا يبدو الى هنا، وسيأتي الكلام لاحقا تتم له الكلام. الى هنا يبدو ان دعوى وجود اطلاق في ادلة الباب لنفي اعتبار الاذن في المقام يبدو انها دعوى الى هنا لا بأس بها، مطلقة، اخبار مطلقة تبين حكم شرعي وتسكت عن الاذن، مقتضى اطلاقها هو عدم اعتبار الاذن، اذا دعوى الاطلاق لا بأس بها. لكن الكلام يقع في مرحلة اخرى، مرحلة لاحقة، وهي انه هل هناك ما يوجب تقييد هذا شنو اطلاق، او ليس هناك ما يوجب تقييد هذا الاطلاق. ان عثرنا على ما يوجب تقييد هذا الاطلاق نلتزم باعتبار اذن الفقيه الجامع للشرائط، وان لم نعثر على ما يوجب تقييد هذا الاطلاق الروايات مطلقة ويمكن التمسك بها لنفي اعتباره. وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.